فئه الجاهليه، وهو اعظم وثيقه صحيحه في تاريخ عرب الجاهليه. ولكن ما لم نستطيع قراءه هذه الوثيقه وحل رموزها الخفيه الا بعد ان يسترد الشعر الجاهلي مكانته في قلوب الشعراء والادباء والكتاب والباحثين والدارسين. وهذه المكانة لم تظفر بها قلوب هذه الأمة حتى تسترد قدرتها على التذوق. تذوق الجمال والبيان بإحساس مرهف شديد النفاق. أما الآن فإن الشعر الجاهلي مغطى بركام من غبار القرون المتطاولة يحول بين المرء وبين تذوقه. وتذوقنا نفسه لحقته آفات كثيرة تتابعت عليه حتى لم يكد يبقى منه شيء يحصل به تذوق. واسترداد المكانة واسترداد التذوق أمران لا بد منهما. ومهما بلغ شيء من الأشياء غاية من الجمال الفريد العبقري فإنه لقى مطروح في التراب عند من يراه أو يمر به، وهو خل من حاسة إدراك الجمال ومن توقير الجميل ومن تذوق ما أودعه الجميل من بهاء وجلال. وهذا بحث آخر في قدم الشعر الجاهلي، ولكني ذكرته الآن لأني بنيت هذه الكلمات التي كتبتها عن قدم الشعر الجاهلي وعما يأتي على معنى آخر أرد ينبغي أن يسبق هذا البحث، وهو إسقاط كل كلام موهم ككلام أبي عثمان يغطي على عيوننا وعقولنا ويحول بيننا وبين إدامة البحث عن هذه الأدلة والوثائق التي بين أيديها والتي نسميها الشعر الجاهلي مقرونة بشيء كثير من الاستهزاء وقلة المبالاة. بل زاد الأمر على ذلك حين نبت في الناس من يأمرنا باقتراح هذا الشعر كله وإلقائه في حفر النسيان وإهالة التراب عليه. وقد بقيت أشياء كثيرة ينبغي إسقاطها، ولكني كما قلت قد اخترت كلام إمامنا محمد بن سلام في رسالة كتابه طبقات فحول الشعراء، فإن مقالته في هذه الرسالة التي صدر بها كتابه هي التي اتكأ عليها كل الأعاجم الذين تصدروا للكتابة عن هذا الشعر. ونقل مقالته فيه من غرته نفسه يوما ما فأحدث في بنائنا العربي صدعا هائلا لا ندري اليوم معه كيف نفعل ولا ندري معه غدا إلى أين نصل. ولكني أحب قبل هذا أن أستأذنكم لأني لا أحب أن أفتات على أحد ولا أن أحبسه على سماع ما لا يفيد وما لا يحب. وقد قلت لكم إني لست محاضرا، ولكني حاولت أن أتشبه بالمحاضرين تصفلا. فلما عدت أمس بعد التجربة التي خفت عقابيلها في نفسي إلى الفندق وأعدت على نفسي ذكرى ما ودعتموني به من بعد انقضاء كلامي، ووجدت أن الفطيئة قد صدق في قوله لكل جديد نزه، وأصبح علي الصباح وأنا مغمور في الفتنة التي أحدثها في قلبي حسن تشجيعكم لي. أفقت بعد ذلك من هذه النشوة الغامرة لأعاود قراءة ما كتبت بعد كلامي الذي سمعتموه، فلما فرغت منه انقبض قلبي انقباضة أوحشتني. خفت أن يكون ما سأقوله منه اليوم سببا في إبطال دعوى الفطيئة فيما ذكر من اللذة التي وجدت طعمها شاكرا لكم في قلبي. وانتصبت في هذه الأمة التي شملتني حزنك من شعر يهدو به البعيث المدشري ويهدده ويتوعده ان يشد راسه وعرضه شده كريهه الموت اقوى منها. فقال له: ولولا حياء زدت راسك حزمه، اي شده. اذا سبرت ظلت جوانبها تهدي بعيده اطراف الصدور كانها ركيه لقمان الشبيهه بالدحر. اذا نظر الآسون فيها تقلبت حماليقهم من هول انيابها العصب. اذا ما راتها الشمس ظل طبيبها كما الناس حتى الليل مختلف العقل. يود لك الادنون لو مت قبلها يرون بها شرا عليك من القتل. وذكرت هذه الابيات لاني رايتني كاني اسالكم: هل شهدتم يوما طبيبا جراحا قد بكر بطن مريض وعلى ما يده المشارق والمضاجع والمشارق والمختصات والادوات الدقيقه والجليله والقطن المخضب بالدماء ويده تذهب يمينا وشمالا وعلوا وسفلا تغوص وتبكي يقطع بضعه ثم يلقيها؟ وهل نظر احدكم في اعماق هذه الجراحه الجائفه الغائره التي تفور بالدم والاحشاء تترجرج في هذا المستنقع الاحمر الغليظ؟ لا اظن. فلو فعل احدكم ذلك لاصابه ما اصاب طبيب الفرنسا الذي نظر بالشجه والشمس مشرقه فاختلس عقله حتى صباح الظلام. عافاكم الله من اختلاف من اخلاط احلامي في فندقي وفي غرفتي وفي خلوتي. لذلك انا احب ان استاذنكم ما دمت محاضرا، لان المحاضر ينبغي ان يكون كالمغني وهو والمحاضر بذمته احيانا لا يستاذن سامعيه كما استاذنكم، لانه يعرف مزاج سامعيه قبل ان يحاضره وانا لا اعلم. والمغني كما تعلمون يتوخى مزاج السامعين، والا لقي منهم ما تعرفون من الشرط حتى يغادر المنصه التي يقف عليها. فاسالكم انكم صبر على سماع ما اقول، لان ما ساقوله تحليل البحث لكلام محمد بن خزام، وتحليل الكلام كالجراحه التي وصف فيها، وسماعها كنظر طبيب فرنسا في شدة ابن عمرو البيت. هذا ما أنتم مقبلون عليه، فإن كان لكم صبر فأجيبوا. مؤثرا سبيل من يريد ان يتعقب الكلام، وهو ينظر في الاصل وهو الكتاب المطلوب. واعلم طبعا الثانيه، وان كتبت في اولها انه لا يحل لاحد ان يستخدم الطبعه الاولى من كتابي لما فيها من الاوهام الكثيره والاغلاط المستبشعه. والذي يوجب ذلك ان القدماء من علمائنا كانوا لا يجدون في الاستطراد حرجا على انفسهم ولا على سالفيهم او قادمهم، وكانوا لا يرون به بأسا. نعم، وكانوا لا يرون به بأسا لانه يعين على بذل علم او معرفة نافعة في جانب من جوانب الموضوع الذي يتحدثون فيه، حتى بلغوا ذلك أن تجد أداة الشرط في أول الحديث ثم تنقضي عدة صفحات طوال جدا حتى تقف على جواب الشرط. تجد هذا عند الشافعي والطبري وغيرهما من كبار أهل العلم رضي الله عنهم. ولهذا من فعلهم أسباب كثيرة ليس هذا موضع بيان، وسنرى مصداق ذلك في رسالة كتاب طبقات فقود الشعراء كما أصفها الآن. بدأ محمد بن سلام عرض كتابه وسبب تأليفه في الفقرة الثانية فقال: ذكرنا، هذا أول كتاب، ذكرنا العرب وأشعاره والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها، لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب. هذا يعني كثرة هذا الشعر. وكذلك فرسانها وساداتها وأيامها. فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم ولا يستغني عن علمه نار في أمر العرب، فبدأنا بالشعر. وواضح انه اراد هنا ان يبين منهجه في تاليف الكتاب، وانه سيذكر بعقب ذلك تتمه عرضه لعمله في التاليف، ولكنه قطع هذا العرض فجاه ولم يعد الى وصل الحديث عنه الا في الفقره الحاديه والثلاثين. فقال متمما ما بدأ به: فبدأنا بالشعر ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام، فنزلناهم منازلهم واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة وما قال فيه العلماء. ثم استطرد بعد ذلك في حديث متصل عن هذا الشعر منذ انتهى من هذه الفقرة الحادية والثلاثين، ثم عاد في الفقرة الخامسة والخمسين فقال متمما عرض كتابه أيضا: ثم إن اقتصرنا بعد البحث والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم إلى رأس أربعة اجتمعوا على أنهم أشعر العرب فرقة، وختم بتمام هذه الفقرة رسالة كتابه أو مقدمته. وفي خلال ذلك بعض الاستطراد وهو لا يعني. هذا هو السياق الأول في مقدمة هذا الكتاب. ثم يأتي سياق ثاني معترض يبدأ من الفقرة الثالثة وينتهي عند آخر الفقرة الثالثة عشر. يبدأ بقوله: وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع لا خير فيه، يتعرض فيه لبيان رأيه في هذا المصنوع ويكشف عن حقيقة مطلقة. ثم يبدأ سياقا ثالثا. ثم يبدأ سياقا ثالثا يذكر فيه علماء العربية عبد الله الفتي يحمد الحماد بن سبريقان ثم الخليل بن احمد الفراجيلي ثم ابي محرز خلف بن حيان وهو خلف الاحمر ثم الاصمعي وابي عبيده وكله من اهل البصره. ثم يختم هذا السياق فيقول: واعلم من ورد علينا من غير اهل البصره المفضل الطبي الكوفي. واذا فترتيب سياق المقدمه جمله هو هكذا: السياق الاول واحد ميت ثم وهي متعلقه بها 31 الى 51، والسياق الثاني من 3 الى 13، والسياق الثالث من 14 الى 30. ووضوح هذه السياقات الثلاثة المتداخلة والفصل بينها واجب ومهم جدا لمن يريد أن يفهم ما يريد ابن سلام في كلامه، وهو أشد وجوبا لمن يحدد ألفاظه وجمله بغية الوقوف على مقاصده بلا خلط بين كلامين مستلقين متباينين. وبين جدا، كنت ارجو ان تكونوا قد قراتم هذه المقدمه ووقع لكم من الاشكال فيها ما وقع لي ولغيري. وبين جدا، ومع ذلك الكتاب قد نفذ، انا لا اعمل الى ليس اعلانا عن كتابي، ليس حكي من نسخي. وبين جدا ان ابن سلام قد قطع تمام كلامه في الثقة الثانية التي يعلم فيها نهج كتابه، والتي وصلها بعد ذلك من زمان في الثقة 31 إلى 55، معترضا مستقربا فصلين مختلفين أولهما عن المصنوع من 13 وثانيهما عن علماء العربية من 14 إلى الفكرة الثانية. وبهذه المناسبة عند ذكر هذا الفصل الثاني الطويل أحب أن أذكر وهما كبيرا، وهو ذكر علماء الشام، وهما كبيرا وقع فيه إمام جليل من قدماء علمائنا أيضا يدلنا على وجوب التأني وإعادة النظر ووضوح الفصل بين هذه الفصول التي تضمنتها رسالة كتاب طبقات جمهور الشعراء، وذلك أن إمامنا أبا علي القائم صاحب كتاب الأمادي والنوادي المولود 88 بعد 200 والمتوفى 56 بعد 300، وهو قريب العهد من وفاة ابن سلام، قال في أمادي: قال محمد بن سلام في كتاب طبقات العلماء: كنا إذا سمعنا الشعر من أبي محرز، يعني خلفا الأحمر، لا نبالي أن نسمعه من قائله، وهو الخبر المذكور في كتاب الطبقات رقم 29 من هذا الفصل الثاني، وليس ابن سلام كتاب بهذا الاسم. ووهم أبو علي لأنه اعتمد على ذاكرته ولم يكن كتاب ابن سلام بين الكتب التي حملها معه إلى الأندلس والتي أثبتها فيل الأندلسي في فهرسته، وقد أشرت إلى ذلك في المقدمة. وهذا الوهم على هواه يحذرنا ويوجب علينا الحرص والأناس والدقة مخافة أن نقع فيما هو أجل وأخطر وأبعد أثرا في إساءة فهم كلام أبي عبد الله بن سلام، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن أبو عبد الله بن سلام الجمحي يستنطق رسالة عظما عن كتابه بالفقرة الثانية التي ختمها بقوله: فبدأنا بالشعر، والتي نقلتها آلفا، حتى هجم بغتة على إحدى قضايا الشعر وهي قضية الشعر المصنوع المفتعل منذ أول الفقرة الثالثة، فقال: وفي الشعر أردت أكل فيما نتوهم، وقد مررت بها مرارا، وأنا أريد قراءة كتاب ابن سلام. فما توقفت ولا ترددت، وحتى المبرحة التي ارتكبها ابن سلام في انتقائي وقطع حديثه عن عرض الكتاب إلى أن تبدأ الفقرة الثلاثين لم تخترقني إلى الشك في فهم وإلى إعادة النظر في ألفاظه. ومضى دهر قطعتني فيه عن ابن سلام القواطع. ثم أتى علي يوم فانتبهت فيه فجأة إلى أن هذه الفقرة قد غابت عن الطبعة الأولى المختصرة من كتاب ابن سلام، والتي طبعها الأعجمي يوسف هيل في مدينة ليدن سنة 1390 بعد الألف، وعن طبعته طبعت الثانية في القاهرة. فكان غيابها عن هاتين الطبعتين اللتين رجع إليهما العلماء والأدباء إلى أن طبعت نسختي التامة منه في سنة 52، قد قاد أول المشككين في الشعر الجاهلي النافين لصحة ما روي عنه إلى فساد كثير في الرأي، وإلى خلل مفسح في النظر. فلما حضرت هذه الفقرة نفسها في نسختي فهمت على غير وجهها، ووضعت في غير موضعها، وصارت حجة في معان هي في الحقيقة حجة عليها لا. ثم أفضت إلى تفسير سائر كلام ابن سلام في رسالة كتابه تفسيرا غير صحيح. فيا عجب لها الفقرة، كان حضورها في نسختنا من الطبقات ضارا، وكان غيابها عن نسخة سفهل ضارا أيضا. وإذا فللكلام كما للناس أضرار. وعلى الأيام غدا بي ارتياح في شأن هذه الرسالة، ودون أن أرجع إلى نص ابن سلام وجدت نفسي أو وقع في روحي على الأصح أن الأمر لا يخرج عن أحد احتمالين: إما أن يكون سقط من أصل كلام ابن سلام شيء مهم، وإما أن أكون أنا قد أسأت فهم الأخرى، فعدت أقرأ الرسالة كلها متمهلا، فلم أستطع أن أتبين موضعا أقول فيه ها هنا شيء مفروض. ووجدت أيضا أني قد نبهت في تعليقي على الكتاب، فبينت مواضع الاعتراض والاستدراج بيانا غير مختل ولا نافع، بل يصل كلام بعضه البعض. فإذا فقد بطل احتمال ضياع شيء من كلام ابن سلام، ولم يبقى إلا أن تكون الآفة في سوء فهمي لكلامه. ولم أكذب، فقرأت مرة أخرى، ولكني لم أظفر بالذي أبتغي من اتهام نفسي أو إساءتي، فأصحح ما أسأت فيه. ولكن القراءة ثم إعادة القراءة قد أظهرتني بشيء مهم جدا، وهو أن مباغتة ابن سلام بانتقاله من الفقرة الثانية التي بدأ فيها عرض منهجه في كتابه، والتي ختمها بقوله فبدأنا بالشعر قبل أن يستتم عرضه، إلى فقرة ثالثة يتحدث فيها عن ضرب من الكلام مصنوع مفتعل الموضوع مستطردا متدفقا في بيان خبثه وعواره، ثم لا يكف حتى يبلغ اقصى الفقرة ال13. اقول انقلبت هذه المباغتة التي الفت اشباهها في بعض كتب القدماء من علمائنا الى طفرة غريبة مفرطة الغرابة، تزداد غرابتها غرورا وعلانية حين يستمر في إعراضي وازورالي عن إثمان يبتدأه في الفقرة الثانية غير مبالٍ الثانية والثلاثين بنفس أو نفسين يستريح، بل ينطلق كأنه لم يقل شيئا، وكأن ختام الفقة الثانية لم يكن يفصل بعد عن لسانه وهو يقول: فبدأنا بالشعر. فيستمر قائلا: ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام يا أخي. ويسير على هنته يعرف نهج كتابه حتى انقرى الأرض عند آخر الفقرة. معارف هذه الوجوه الأربعة ونخرج من الشك والتردد إلى اليقين والاطمئنان. كانت قطعة ابن سلام للمفاد من منتهى الفكرة الثانية على هذا الوجه، فبدأنا بالشعر، وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير بحث، وأكثر النظر والتأمل دال على أن في أيدينا بهذه العبارة قسمة واضحة تجعل الشعر قسمين، أحدهما ظاهر في صريح لفظه وهو الشعر المصنوع المفتعل، والآخر محدث مضمن يخلو بدلالة المخالفة وهو الشعر غير المصنوع. لابد من إضافة هذه الصفة حتى يتم الكلام. وظاهر السياق بعد ذلك يوهم أن كل ما هذه الصفة مصروف إلى الظاهر منهما وهو الشعر المصنوع دون الشعر غير المصنوع. ولكني بعد تأمل وجدت الأمر غير مستقيم ولا واضح، لأنه بعد أن فرغ من وصف الشعر المصنوع أتى بجملتين متتابعتين فيهما أربعة ضمائر، أولاهن فيها ثلاثة ضمائر متتابعات في قوله وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء. فهذه الثلاثة لا غضاضة في عودتها إلى الشعر المصنوع إلا الضمير الثالث في لم يعرضوه، فإن عودته إليه قد تجعل هذه الجملة فضولا محضا لا معنى له، لأنه إذا كان جوهر الحديث منصبا كله على الشعر المصنوع وحده فعرضه على العلماء وترك عرضه عليهم سواء، فإن عرضه عليهم فلا يضطره شيئا، فإن عرضه عليهم لا يضطره شيئا، ومحال أن يصححوه أو يصححوا شيئا منه، لأن الحديث هنا عن الشعر المصنوع وحده له. هذا هو السياق. ثم تأتي الجملة الثالثة وفيها الضمير الرابع، وهي قول وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه، أي من الشعر المصنوع لأن الحديث كله عن الشعر المصنوع، أن يقبل من صحيفة أو يروي عن صحفي، فإن هذه الجملة إذا كانت بضميرها هذا تماما بسياق الحديث عن الشعر المصنوع وحده صارت أشد فضولا وبطلانا واضطرارا من الجملة الثالثة، إذ لا معنى لإجماع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء أي بعض من المصنوع دون بعض، وهو عندنا هنا كله مصنوع. وإذا أجمعوا على إبطال بعض المصنوع فما حكم هذا الباب وهو مصنوع أيضا؟ هذا خلف من الكلام لا يستقيم، بل أكبر من ذلك وأسوأ مصيرا أنه إذا كان السياق كله عن الشعر المصنوع وحده فإن هذه الجملة تكون عطفا على ما قبلها، فإذا بدأ بالشرط الذي فيها والشرط محتاج إلى جزاء كان تركيبها هكذا، وإذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه فليس لأحد أن يقبل من صحيفة ولا يروي عن صحفي، وهو كلام كما يقولون كبعر الكمش يقع متفرقا غير جار على نظم متصل ولا مشاكلة بين الشرط والجوانب. وبعض الكمش كما تعلمون هو الذي يقول فيه القائل وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعيه في القليل له، وهذا لا يقبل ممن هو دون ابن سلام بمنازل لا تعد، فما ظنك بابن سلام ولو كان الحديث كله عن المصنوع وحده لكان حق هذه الجملة أن تكون خاتمة قائمة برأيه غير معطوفة على ما قبلها، وتكون نهيا من ابن سلام كانت مغتلطة في السياق قائمة على حيالها، لا علاقة لها بما قبلها ولا بما بعدها. من حديث الشارع المصروع كأن ابن سلام أعرض عنه إعراضا ليحدثنا مبتدئا عن العلماء الذين عندهم شعر شعراء العرب، ويدلنا على أن هؤلاء العلماء قد اختلفوا في بعض ما عندهم من الشعر واتفقوا على بعض، فما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه. إن كان هذا فمعنى ما حدثنا عنه صحيح دوما، وهو حق كله لا يقدح فيه أنه لم يبين لنا معنى اختلافهم هذا ما هو وما صورته وعلى أي وجه يكون. أيختلفون في نسبة قصيدة ينسبها بعضهم إلى شاعر جيده بعينه وينسبها آخرون إلى جيده آخر، أو في نسبة بعض أبياتها إلى جيده إلى آخر هذه الاحتمالات. ولكن ينبغي هنا أن يبقى هذا الاختلاف بعيدا كل البعد عن ما هو مصنوع ومفتعل ومضمون، لأن ابن سلام كما قلنا قد قطع هذا الحديث وأعرض عنه إعراضا وأسقط هذه الجملة ليحدثنا مبتدئا عن شيء غير الشعر المصنوع الذي كان يتحدث عنه. وإذا كان ذلك كذلك فقد عدنا مرة أخرى إلى بعض الكبش الذي يقع متفرقا متعاديا متناسبا، وبذلك يكون ابن سلام قد ارتكب عملا غريبا جدا هو اسقاط جملة معادية في سياق حديثه عن الشعر المصنوع يكذب بها في خلاله وفي موضع لا يليق وبلا هدف مفهوم وبلا داع يدعوه الى ذلك او يشوه له. وهذا غير سائغ بل هو فساد واختلال في تنزيل الكلام منزلة وسفه متهور في البيان والتبيان، وهو على اي وجوهه غير مرضي ولا مرضي. ولا اظن ان احدا يرتاب في ان ابن سلام منزه كل التنزيل عن مثل هذا الخلل والفساد والسفه بدلاله كتابه كله. واما اذا كانت الاولى وهي أن تكون هذه الجملة جزءا من سياق قد أخلصه للحديث عن الشعر المصنوع وحده، فعندئذ يصبح معنى قوله وقد اختلفت العلماء بعض في بعض الشعر أن العلماء قد اختلفوا في بعض هذا الشعر المصنوع هذا المصنوع من الشعر، وهذا كلام لا معنى له البتة على أي وجه كان. وليس شعري في أي شيء يختلفون، يختلفون في من صنعه وابتعله ووضعه من يكون أو من يكونون، هذا سخف وقلة عقل. أم يختلفون فيقول بعضهم هذا الشعر المصنوع مصنوع ويقول آخرون هذا الشعر المصنوع غير مصنوع. هذه التخاليط منظورين لاختلاف العلماء. وأشنع من اختلاف اتفاقهم أيضا، أيتفقون على بعض الشعر المصنوع أنه مصنوع، وإذا فما حكم باب المصنوع؟ يفوض هؤلاء العلماء أمره إلى غيرهم ليحكم عليه فيقول المحكم ماذا؟ يقول ماذا؟ هذا كله عجب وفوق العجب، وهو يكون الباطل وفوق الباطل، ومحال أن يريد هذا المعنى رجل متهافت العقل، فما ظنك بابن سلام؟ وإن بطل هذا الفرض يقينا فلم يبقى إلا الفرض الأول أن تكون هذه الجملة مغتربة قائمة على حيالها لا علاقة لها بالحديث عن الشعر المصنوع، وأنها من حيث هي جملة تامة صحيحة المعنى على رغم كل ما قلته آنفا من وقوعها موقعا غريبا معاديا لسياق ما سبقها، وعلى رغم ما أدى إليه هذا الموقع الذي لا يليق بها. وهذا التحليل الموجز المقترب قد أفضى إلى غرائب في تركيب هذه الفقرة، وهذه على تتابعها في السياق، أولاها قوله في أول
البخاري من حديث أبيد بن كعب الأنصاري سيد قراء القرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة لا يخالفه ثياب يدعوه إلى طلب حد أو رفض أو تخفيف من الضجاء، ولا يلتمس له بيانا سوى هذا البيان الحاضر في كل نفس عربية على بديهة اللغة وعلى البديهة التي توارثها أصحاب اللسان العربي من المحدثين والقدماء. فهل يمتاز في ذلك أحد؟ أقول لا. فإذا جاء أبو عبد الله محمد بن سلام الإسمحي وقد عزمه على أن يؤلف كتابا في الشعر والشعراء، ورأى أن يعرض علينا نهجه في تأليف الكتاب، لم يخالفنا شك البتة في معنى هذين اللفظين على ما في أنفسنا من بديهة اللغة. وإذا بلغه أن يبدي لنا عنوة الذي حمله على جعله كتابا مختصرا غير مستوعب لشعر العرب وشعرائها جميعا، فنحن معه نتابعه على هذه البديهة العربية. فإذا ابتدع كتابه برسالة يذكر فيها هذا الحسن بكلام متصل بلفظ صادق يدفع الفكرة الثانية من تقسيمنا نحو الكتاب إلى أختها التي لا يتم الكلام إلا بها، فقال: ذكرنا العرب وأشعارها وكذا وكذا، إلى أن يقول: فبدأنا بالشعر ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام والمخضرمين، إلى آخر ما قال، ومضى على ذلك حتى يفرغ من كتابه كله. فنحن معه بلا ريب على بديهة اللغة وبديهة أصحاب اللسان العربي ورده، لا يحضرنا شك في أنه على بالشعر هذا الكلام الشريف النبي إلى الوكر الذي وصفناه، وعلى الشعراء هؤلاء العرب الذين أخذوا الجار بحقه وبذلوا بحقه كما قلنا. ولم نحتج نحن إلى سؤال يعرف معناه ما هذا، ولا يراه حاجة إلى أن يبين لنا بيانا آخر عنه.
هذا الشكل
لما جاء مقتحما متهجما على بديهة لفظ الشعر كاد يثبت لسانه فيقول: وفي الشعر شعر مفتعل. ولكنه أمسك ورد هذا اللفظ مستنكفا متقذرا من تسمية هذا الكلام المنسوب إلى الفضيلة شعرا، فقال: وفي الشعر. وذكر على هذا الشيء المتقذر تقييما للفظ الشعر الشريف النبيل المحكم او نظيرا له او بعضا منه، وعلم فلم يغير ما ابتدا به، واصاب في سد الفضائل عما تقذر من الكلام. وسيكتشف هذا فيما بعد، اشف عن وجه هذه المساله مهمه. والدليل على هذا الذي اقول قائم حاضر كلام لسلام ده فيما بعد ذلك دخل ومأخوذ عنه، فإنه لما فرغ من الفقرة الثالثة وعقب عليها بحديث يتصل ببعضها استقالة وثيقة، بدأ في الفقرة الثالثة التي في هذا الكلام يدلنا عن أسباب ثورته وعجلته، فقال: وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وحمل منه كل مثال محمد بن اسحاق بن يسار مولى آل مصر، وكان من علماء الناس بالفيض. قال الزهري: لا يزال في الناس علم ما بقي مولى آل مصر، وكان أكثر علمه من مغازي والسير وغير ذلك، فقبل الناس عنه أشعار وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي بالشعر، أتينا به فأحمل، ولم يكن ذلك له عذر. فكتب في السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود فكتب لهم أشعارا كثيرة وليس بشعر، إنما هو كلام مؤلف معقود بقواعد. هذه واحدة. ثم إنه قال في آخر الفقرة الثالثة عشر بعد أن فرغ من استفراده فقال: ونحن لا نجد لأولية العرب المعدودين شعرا، فكيف بعاد وثمود؟ فهذا الكلام الواحد الخبيث لم يروي قط عربي منه بيتا واحدا ولا راوية للشعر مع ضعف أسره وقلة بلوانه. ثم عكر على ذلك في الفقة الثالثة عشرة التي ختم هذا الجزء من الصفات المبحى ما بين الفقرة الثانية والفقرة الحادية والثلاثين، فقال الجملة المشهورة التي زل عليها من زل من المشككين في الشعر الجاهلي، وهي قوله: وقال أبو عمرو بن علاء في ذلك: ما لسان حمير وأقاصي اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا، فكيف بما على عهد عاد وثمود مع تداعيه ووهجه؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع للإسحاق مثل ما وضع للإسحاق ومثل ما روى السيول ما كانت فيه حاجة ولا فيه دليل علم. هذه ثالثة. ثم لما فرغ ابن سلام من الاستطراد بعد الفقرة الثلاثين ودخل في تتمة عون كتابه منذ الفقرة الحادية والثلاثين ذكر دليله على زهاد شعر الجاهلية والسقوط أي ضياعه ونسيانه فسقط من ذاكرة العرب، فقال في الفقرة الرابعة والثلاثين: مما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بقي بأيديهم سواء رواة المصححين لطرفة وعلي الذين صح لهما قصائد بقدر عشر، وإن لم يكن لهما غيرهن فليس موضعهما حيث وضع من الشهرة والمقدمة، وإن كان ما يروى من الغساء ليس لهما من الغساء لهما فلا يستحقان مكانهما على أفواههما. فهذه رابعة. وهذه الأربعة فيها تمام لعن الشيء الذي تقدرت بديهة العربية أن تسميه شعرا فأسقط الموصوف من عبارته واستبقى الصفة فقال: وفي الشعر، وتركها مكتوبة هكذا: مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة
Love it.